نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل. والرابع التقدير الحولي في ليلة القدر، يقدر فيها كل ما يكون في السنة إلى مثله. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الآيات. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. وقال سعيد بن جبير: يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا النوع الرابع من أنواع التقادير، وهي خمسة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وهذا النوع من التقدير هو التقدير الحولي، تقدير الحولي، وأيضا يقال له التقدير السنوي، والذي قبله التقدير العمري. العمري يتعلق بعمر كل إنسان في خاصة نفسه، من حيث رزقه وعمله، وشقي هو أو سعيد، وأجله. وأما التقدير السنوي فهو يتعلق بما يكون في السنة كاملة، بدءا من ليلة القدر في العام إلى ليلة القدر في العام الذي بعده، ثم في ليلة القدر في العام الذي بعده يكون هناك تقدير آخر حولي أو سنوي من تلك الليلة إلى ليلة القدر التي بعدها، وهكذا. ويكتب في ليلة القدر ما هو كائن في تلك السنة، ما هو كائن في تلك السنة إلى ليلة القدر الأخرى. ودليل هذا النوع من التقدير ما جاء في صدر سورة الدخان، قول الله سبحانه وتعالى: فيها، أي ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم، ومعنى يفرق كل أمر حكيم أي يقدر، كما هو يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، كما جاء بذلك التفسير عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى. ونقل المصنف رحمه الله نقولا عديدة عن السلف في تبيان معنى الآية، فنقل عن مجاهد بن جبر رحمه الله أنه قال: ليلة القدر ليلة الحكم. ليلة الحكم، والحكم هنا أي الحكم القضائي الكوني، فليلة القدر ليلة الحكم، أي يحكم فيها، يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر التي تليها. ونقل عن سعيد بن جبير قال: يؤذن للحجاج في ليلة القدر، يؤذن للحجاج في ليلة القدر فيكتبون بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ولا ينقص. هذا تفسير لما يقدر في تلك الليلة بالمثال، يعني مثال لما يكتب، ليس هذا هو ما يكتب فقط، بل هذا مثال مما يكتب. فكأنه يقول رحمه الله يكتب كل شيء في ليلة القدر، حتى أسماء الحجاج، حتى أسماء الحجاج من يحج في ذلك العام يكتبون كلهم بأسماء آبائهم وأسماء بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلان بن فلان، فلان بن فلان، وهذه الأسماء التي تكتب في ليلة القدر لا يزاد في العدد، عدد الحجاج في ذلك العام عن هذه الأسماء المكتوبة، ولا ينقص منه شيء. فقول سعيد يؤذن للحجاج في ليلة القدر، هذا مما المقصود أن هذا مما يكتب في تلك الليلة، يعني في تلك الليلة يكتب كل ما هو كائن، حتى أسماء من سيحج في ذلك العام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الحسن البصري: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها.
وهذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، وهو من علماء التابعين، يقول: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، أي ليلة القدر. وأنت إذا جمعت بين الآيات التي ذكر المصنف في أول من أول سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. تصل إلى هذه النتيجة التي يقسم بالله عليها رحمه الله تعالى، قال: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، وإنها لليلة القدر، وإنها لليلة القدر. فهذه الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم هي في رمضان، وهي ليلة القدر. ومن صفات هذه الليلة وشأنها أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، المعنى يقول: أي فيها يقضي الله تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها، أي إلى ليلة القدر من السنة التي تليها. يكتب كل أجل يكون في تلك السنة، ولكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، فيكتب كل أجل، ويكتب كل عمل صالح أو غير صالح يكتب في تلك الليلة. وأيضا يكتب الرزق، ماذا سيطعم الإنسان وماذا سيكون قوته، فيكتب هذا كله في تلك الليلة العظيمة. وهنا نستحضر السؤال العظيم التي سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ هم يستشعرون عظمة تلك الليلة، وأنها ليلة دعاء وذكر وإقبال على الله سبحانه وتعالى، ليلة تحيا بطاعة الله جل وعلا. فقالت: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، مناسب تمام المناسبة لهذه الليلة التي يقدر فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر في السنة التي تليها. لأنه إن من الله عليك بالعفو من الله عليك بالعفو وتقبل منك وعفى عنك، فهذا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى يعني سلامة لك في العام كله، يعني سلامة لك في العام كله. ثم تتجدد هذه الدعوة العظيمة في ذلك الوقت العظيم، وأنت ترجو الله عز وجل هذا العفو العظيم في هذه الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فالحاصل أن هذه دعوة عظيمة مباركة في تلك الليلة يشرع للمرء أن يعتني بها، وهي مناسبة لما يقع في تلك الليلة، ألا وهو أنه فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان.
هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه المعنى المتقدم في معنى قول الله عز وجل في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال يكتب من أم الكتاب، أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، ويقال له أيضا الذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يقول رضي الله عنه: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة، ما يكون في السنة. هذا التفسير من ابن عباس يوضح لنا كلمة ذكرها العلماء رحمهم الله عن هذه التقديرات، وهو أنها ليست خارجة عن التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ ولا مفك عنه، وإنما هذه التقديرات هي في حقيقتها تقدير من بعد تقدير، تقدير من بعد تقدير. فهذا التقدير الذي في ليلة القدر ليس منفكا عن التقدير العام الذي كتب في اللوح المحفوظ، بل هو داخل فيه تقدير من بعد تقدير. ولهذا يقول ابن عباس: يكتب من أم الكتاب، يكتب من أم الكتاب ما يكون في السنة، يكتب في ليلة القدر، يقدر في ليلة القدر ما هو كان في تلك السنة من أم الكتاب، ليس شيئا منفصلا أو مفكا عن ما كتب في اللوح المحفوظ، من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان يحج فلان يحج فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم، فلا يزاد عن ذلك إلا العدد المقدر ولا ينقص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال مقاتل: يقدر الله تعالى في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده إلى السنة القابلة.
قال: يقدر الله في ليلة القدر أمر السنة في بلاده وعباده، في بلاده وعباده إلى السنة القابلة. التقدير العمري، نريد أن ننتبه لهذا، التقدير العمري يتعلق بعمر كل إنسان في خاصة نفسه. السنوي، تقدير السنوي يتعلق بما يقع في البلاد والعباد إلى السنة التي إلى السنة التي تليها. في البلاد من أمطار، من حوادث، من زلازل، من مصائب، من إلى آخره. وفي العباد كل عبد فيما يخصه من رزق أو أجل أو عمل أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر.
نعم.
وذكر عن سعيد بن جبير في هذه الآية: إنك ترى الرجل غشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى.
نعم. يقول أن ورد عن سعيد في معنى الآية، وهو تأكيد للمعاني السابقة، يكتب كل شيء ومن ذلك أجله في ليلة القدر. يقول: فترى الرجل في الأسواق يشتري ويبيع وإلى آخره، واسمه قد كتب في ليلة القدر في عداد ماذا؟
الموتى
في تلك السنة، في عداد الموتى تلك السنة، فيكون كتب اسمه في عداد الموتى في تلك السنة. في رمضان كثير ما يسأل الناس الله سبحانه وتعالى ربهم جل في علا أن يبلغهم رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة على طاعة وحسن عمل، يسألون الله سبحانه وتعالى ذلك، وأن يبلغهم رمضان القابل على طاعة وعبادة، لأن ليلة القدر يكتب فيها من سيموت ومن لا يدرك رمضان القادم. الحاصل أن الإنسان قد يكون يغشى الأسواق، يبتاع ويشتري وفي مساعيه ومصالحه وأموره، وقد كتب في ليلة القدر أنه في عداد الموتى في تلك السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ
يفصل
من اللوح المحفوظ الكتبة
إلى الكتبة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها. قال: والآثار في ذلك عن الصحابة وأئمة التفسير من تابعيهم بإحسان كثيرة مشهورة.
يقول: روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها، أي من أمور أخرى، إلى آخرها. وهذا المعنى هو الذي تقدم معنا في قول ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر، فيفصل من أم الكتاب، أي يؤخذ من أم الكتاب ويكتب ويقدر في ليلة القدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى في العام الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
هذا الخامس من أنواع التقادير التقدير اليومي، وقد دل على هذا النوع من التقدير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن، وسيأتي معنا تفسير الآية. كل يوم هو في شأن، هذا تقدير يومي، ومعنى هذا التقدير سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. فيما سبق عائد أيضا إلى ما سبق من التقادير التي مرت: التقدير السنوي، التقدير العمري، قبل ذلك التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ. ففي كل يوم يكون سوق المقادير إلى المواقيت، إلى أوقاتها، إلى مواقعها، في أوقاتها المعينة المحددة من موت أو رزق أو عمل أو غير ذلك من الأمور، فتقع المقادير طبقا لما قدر الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي قدر، على الصفة التي قدر جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى ابن جرير رحمه الله عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن. فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وعلقه البخاري موقوفا. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا ويكشف كربا.
نعم هذه الأحاديث الثلاثة ويحسنها بعض أهل العلم بمجموعها وأن بعضها يشهد لبعض فيها تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للآية لهذه الآية كل يوم هو في شأن قال يغفر ذنبا يفرج كربا يرفع قوما يضع آخرين. هذا هو سوق المقادير إلى مواقيتها فكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى يحيي يميت يعز يذل يخفض يرفع يقبض يبسط يحيي ويميت إلى آخره. فهذه التقديرات اليومية كل يوم هو في شأن هو سوق للمقادير المقدرة المكتوبة على العباد إلى مواقيتها كما أراد الله سبحانه وتعالى وطبقا لما قدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى وله هو وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور وعرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء.
هذا الحديث عند ابن جرير الطبري إسناده ضعيف فيه رجل يقال له أبو حمزة الثمالي متفق على تضعيفه فالحديث سنده ضعيف غير ثابت. نعم. وموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى وروى ابن أبي حاتم عن سويد بن جبلة الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا.
قال عن سويد بن جبلة الفزاري قال إن ربكم كل يوم هو في شأن فيعتق رقابا. يعتق رقابا عتق الرقاب يتناول معاني يعني رقابا مملوكة فتعتق من الرق وأيضا يتناول معنى العتق من عتق هذه الرقاب من غضب الله. فمن وفقه الله في يوم للتوبة النصوح صادقا مع الله في توبته هذا ماذا يكون؟ نعم هذا عتق لرقبته ونجاة له من سخط الله. يعتق رقابا في كل يوم يكون لله سبحانه وتعالى منن على من شاء من عباده بالهداية والتوبة النصوح والإقبال على الله سبحانه وتعالى بما يترتب عليه عتق رقابهم من النار ونجاتهم من سخط الجبار جل وعلا. ويعطي رغابا بكسر الراء ويقال أيضا رغابا بفتحها فيه لغة بالكسر ولعله الأنسب هنا مناسبة ما قبله وما بعده فكله مكسور الراء، كله نعم مكسور الأول رقابا ويعطي رغابا، والرغاب أو الرغاب الأرض الواسعة، الأرض الواسعة السهلة الطيبة، فيعطي رقابا أي يمن كل يوم على من شاء بالعطايا والمنن الدنيوية والأرزاق، ويقحم عقابا، يقحم عقابا أي ينزل ويوقع سبحانه وتعالى عقابا. والذي ذكر هنا هو مجرد أمثلة للمعنى المراد في الآية كل يوم هو في شأن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما.
كل يوم هو في شأن، قال من شأنه أن يجيب داعيا أو يعطي سائلا أو يفك عانيا، والعاني الأسير، يفكه أي من أسره، أو يفك عانيا أو يشفي سقيما أي مريضا يشفيه من مرضه. فهذه كلها المقادير اليومية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال ابن نجيح عن مجاهد قال كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا.
أعد. وقال
ابن نجيح،
عندي ابن أبي نجيح. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم.
هذا الأثر عن قتادة رحمه الله بن دعامة السدوسي في تنبيه على معنى مهم مستفاد من هذه الآية كل يوم هو في شأن، أن المسلم ينبغي عليه مع تجدد الأيام أن تتجدد عنده الصلة بالرب العظيم سبحانه وتعالى، افتقارا إليه ورجاء لرحمته وخوفا من عقابه وطمعا في منه وفضله وثوابه، وأن يستشعر أنه عبد في سيره وعمله وأموره هو طوع تقدير الله، فيرجو ربه أن يقدر له الخير وأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، وأن يجعل الحياة زيادة له في كل خير والموت راحة له من كل شر. فإن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فليفزع العبد إلى هذا الرب العظيم لجوءا وافتقارا وذلا وخضوعا. قال: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين و صريخهم ومنتهى شكواهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال الحسين بن فضل هو سوق المقادير إلى المواقيت.
نعم، هذا تفسير مختصر جيد لهذا النوع من التقدير، التقدير اليومي هو سوق المقادير إلى المواقيت، المقادير التي قدرت سابقا إلى المواقيت، أي إلى الأوقات التي عين أن تكون فيها، فتكون في الوقت الذي عين على الصفة التي أيضا عين وكتب في اللوح المحفوظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال أبو سليمان الداراني في هذه الآية كل يوم له إلى العبيد بر جديد.
نعم.
وذكر البغوي رحمه الله تعالى قول المفسرين: من شأنه أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق ويعز قوما ويذل قوما ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء.
نعم، نسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يفرج هم المهمومين، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يفك عانيهم، وأن يرد ضالهم إلى الحق والهدى ردا جميلا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يفرج كرباتهم بمنه وكرمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه.
نعم، يعني هذا خلاصة. نعم، أكمل.
في الوقت وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخره.
يقول جملة القول، يعني من خلال هذه النقول والمعاني الواردة في الحديث أولا ثم المنقول عن السلف في معنى الآية، جملة القول في ذلك، يعني في ذلك أي التقدير اليومي، أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور، تأويل المقدور على العبد وإنفاذه فيه في الوقت الذي سبق أنه يناله فيه لا يتقدمه ولا يتأخره. تقديم تأويل المقدور، تأويل المقدور يعني وقوع المقدور طبقا لما قدر، هذا تأويل رؤياي أي مآلها، مآل رؤياي في قصة يوسف عليه السلام، قال هذا تأويل يعني هذا مآلها. فتأويل يقول رحمه الله جملة القول في ذلك أن التقدير اليومي هو تأويل المقدور على العبد، تأويل أي وقوع المقدور على العبد طبقا لما قدر، طبقا لما قدر في الوقت نفسه الذي سبق أنه يناله فيه، أي سبق أن كتب في اللوح المحفوظ أن يناله فيه، لا يتقدم عنه ولا يتأخر، كما
أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود، إن خيرا فخير وإن شرا فشر.
يشير إلى ما جاء في الآية الكريمة، قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني ما وعد الله سبحانه وتعالى من وقوعه في الدار الآخرة عندما يقع طبقا لما أخبر الله سبحانه وتعالى، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فالحاصل أن قوله كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، في الدنيا كل يوم يأتي ماذا؟ أكملوا، تأويل المقدر. في الدنيا يأتي تأويل المقدر، كل ما هو مقدر يوميا يعاينه. ولهذا سبق أن قلت أن معرفة المقدر غيب، لكن معرفته بماذا؟
بوقوعه،
إذا وقع عرفنا أن هذا مقدر، مات فلان قدر الله ما شاء فعل، أصابه حادث مرض قدر الله ما شاء، عرفنا أن هذا الذي وقع هو أمر مقدر بوقوعه. وذكرت أيضا طريقة أخرى وهي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا هناك أشراط للساعة هي ستقع يقينا، يقينا ستقع، لأن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أخبر أن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فالآيات العشر هذه أو غيرها مما جاء في الحديث أخرى هذه أمور مقدرة وستقع طبقا لما جاء في القدر، نعم، أو طبقا لما قدر، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره البغوي رحمه الله.
تركت جملة:
كما أن في الآخرة يأتي تأويل الجزاء الموعود، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.
نعم، لكل نبأ مستقر، نبأ الخبر مستقر يعني وقت وحين يكون فيه قرار هذا النبأ، وقوع النبأ طبقا لما قدر وقضي. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
ومن ذلك الآخرة وما يكون فيها عقوبات، يعني جاء وعيد للكفار بعقوبات في الآخرة. هذا النبأ الذي هو عقوبات الكفار له مستقر، سيرى الناس فيه ذلك النبأ واقعا ماثلا أمامهم طبقا لما جاء في الخبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال سفيان بن عيينة فيما ذكره البغوي رحمه الله تعالى،
فيما ذكره عنه،
فيما ذكره عنه البغوي رحمه الله تعالى: الدهر كله عند الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا، والآخر يوم القيامة، يوم القيامة. فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإمادة والإعطاء والمنع، يعني وغير ذلك. وشأن يوم القيامة فالشأن الذي هو فيه اليوم الذي هو مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، يعني وغير ذلك. وشأن يوم القيامة الجزاء والحساب والعقاب.
نعم. قال نقل عن سفيان، نقل البغوي عن سفيان قال: الدهر كله عند الله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا، مدة أيام الدنيا، واليوم الآخر يوم القيامة. قال: فالشأن الذي هو فيه اليوم يعني مدة الدنيا الاختبار بالأمر والنهي، اختبار العباد لنبلوكم أيكم أحسن عملا بالأمر والنهي، الأوامر والنواهي، وأيضا الإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وغير ذلك من تدابير الله سبحانه وتعالى. والشأن الذي في يوم القيامة هو الجزاء والحساب والثواب والعقاب. فالشأن في الدنيا ابتلاء وامتحان بالأوامر والنواهي، ويحيي ويميت، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يفقر ويغني إلى آخره. والشأن الذي في الآخرة هو حساب وجزاء. فالدنيا عمل بلا حساب، والآخرة حساب بلا عمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، والعمري تفصيل من التقدير العمري الأول يوم الميثاق، وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. والإمام المبين هو من علم الله عز وجل، وكذلك منتهى المقادير في آخريتها إلى علم الله عز وجل، فانتهت الأوائل إلى أوليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك المنتهى.
قال: ثم هذا التقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي، الحولي هو السنوي، والحولي تفصيل من التقدير العمري عند تخليق النطفة، لكن عرفنا أن التقدير الحولي منه ما يتعلق بالعباد ومن ما يتعلق بالبلاد. مر معنا في قول القتادة ليلة القدر يقدر فيها أمر السنة في بلاده وعباده، في بلاده وعباده. فقوله والحول تفصيل من التقدير العمري أي فيما اختص بالعبد، لكن في التقدير الحولي ما هو أعم من ذلك. نعم. وبهذا أنهى رحمه الله تعالى الكلام على مراتب التقدير الخمسة، ثم رجع لاستكمال ما بقي من مراتب القدر. مراتب القدر عرفنا أن أربعة: العلم والكتابة، وعند الكتابة فصل في التقادير، فصل رحمه الله في التقادير، ثم انتقل إلى الكلام عن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بالمشيئة النافذة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.